مشاهدينا الكرام اهلا ومرحبا بكم. يقال وان عجائب الهند وغرائبه كثيره وهي 19 غرائب كما يقال. فدعونا نعيش واياكم مع شيء من هذه الغرائب فاهلا ومرحبا بكم.
دار جيلين، مزارع الشاي والارز والاناناس. عندما نتجه إلى الشمال حيث الجمال دار جيلينغ، في الطريق المؤدي إلى دار جيلينغ تطالعنا قمة كاتشينيو مينغا وهي تشق طريقها وسط السحب. هنا تعرف كيف تجبرك على احترامها بارتفاعها المهيب الذي يصل إلى 8500 متر، والذي يجعل منها واحدة من أعلى قمم الهيمالايا. سلكنا الطريق إلى دار جيلينغ، طريق ضيق لكنه جميل ممتع، حيث تشق الجبال في وسط خضرة مترامية على مد البصر. بدأت شوارع المدينة وطرقها الضيقة تستضيف ركبنا. دخلناها في ساعة خيم المساء على الصفاء واعتنقا. الطريق داخل المدينة لا يسمح سوى لسيارة واحدة، لذلك ربما كنا نقف من أجل مرور عدد من السيارات حتى يؤذن لنا بالمرور نحن. دار جيلينغ هي المصيف الإنجليزي، شيدها الإنجليز في قمة الجبال من أجل نقل الحكومة والعاصمة صيفا إليها، ولتعتبر مركزا من مراكز زراعة الشاي العالمية بالنسبة لهم. ولا تزال هذه المزارع تدفع بإنتاجها العالمي إلى الإنجليز. فعلا من هنا بدأت الأشكال تتغير، وبدأت الوجوه تتبدل، وبدأت اللغات تأخذ طابعا آخر، مما يدل على التغير الواضح والكبير في الهند. هنا بدأت الأشكال تأخذ الشكل الأبيض وتقترب من الصين نوعا ما. اللغات بدأت تختلف حتى من الطرافة، إن بعض الذين معنا أصبحوا مثلنا لا يعرفون التفاهم مع أبناء هذه المنطقة إلا القليل، بالتالي بدأ التغير يأخذ شكلا آخر. في هذه السفوح الساحرة يمر أصغر قطار في العالم، والذي يسمونه القطار اللعبة، تهكما من خطه الحديدي الذي لا يزيد عرضه على 60 سنتيمتر، حيث ينقل الركاب من وإلى دار جيلينغ، ولكن في رحلة طويلة جدا بسبب بطء المسير لهذا القطار. حتى إنك ربما تستطيع أن تركب القطار وهو يسير فتقفز وتدخل القطار بسهولة.
Oh.
وصلنا إلى قمة الجبل وهي قمة تايجر هيل أو ربوة النمر، حيث تشاهد السحب وهي تخترق الجبال الخضراء، وتشاهد أيضا المطر وهو يداعب سفوح الجبال. تعد الهند وعاء أخضر من أوعية العالم، فالخضرة والجمال والأنهار تشق أنحاء الهند من كل مكان، فمن جبال الهيمالايا تأتي مياه الأنهار. نعم، من هذه الجبال تأتي مياه الأنهار المقدسة عند الهندوس التي تهبط معها تدريجيا. بل إن معدل
هذه منتقل من منطقة اسمها ويناد، اللي هي المنطقة التي يوجد بها العلق بكثرة، متجه إلى مدينة اسمها أوتي. أوتي هذه في ولاية تاميل نادو، ويناد في ولاية كيرلا. في طريقنا، والطريق كان ضيق جدا، وهو ما يميز الطرق في دولة الهند، هو ضيق الطرق ما بين المدن. وناهيك عن أن هذه الطرق قديمة جدا وأكلتها السيارات الكبيرة جدا من باصات أو شاحنات. وأنا في طريقي هذا في داخل الغابة منتقل ما بين المدينتين، لفت نظري امرأة شكلها غريب جدا، ما بين الإنسان وما بين قريب من شكل القرد. استغربت من هذا الشكل، فسألت السائق الذي كان يقود، قلت هذه غريب شكلها. قال هذه من أهل الغابة. فبدأ يتكلم عن أهل هذه الغابة، فقلت له لابد أن توقفني عند هذه المرأة. عندما أردنا الوقوف بها أو بجوارها عفوا، إذا هي تنطلق خوفا منا. استغربت لماذا؟ قال هي لم تتعود على بني الإنسان، وإنما هي في داخل الغابة فقط تعيش. فقلت له لابد أن ألتقي بهذه المرأة أو أذهب إليهم في داخل الغابة. فهو يبدو أنه خاف، فأنا ألحيت عليه بأن نذهب إليهم، وفعلا اتجهنا في داخل الغابة إلى أن وصلنا إلى منازلهم. منازلهم من القش أو من القش، صغيرة جدا، تتكون من غرفة، الغرفة الواحدة بدون مبالغة ما بين متر ونصف إلى مترين، ضيقة جدا، بالكاد أن تأخذ رجل وامرأة فقط. في كل مكان من هذه الأماكن في داخل الغابة تجد منزلين من القش، في كل منزل من هذه المنازل تجد 4 أو 5 غرف. بدائية حياتهم جدا، أشكالهم غريبة جدا جدا جدا، لا يتحدثون اللغة الهندوسية اللي هي اللغة الرسمية في دولة الهند، بالكاد أن تفهم أو تأخذ معهم وتعطي. هم لا يفهمون اللغة التي يتحدث بها الهند، وكذلك اللغات الأخرى التي هي ليست الهندية وإنما لغات أخرى.
أما الشلالات التي تشق طريقها في وسط جبال الهيمالايا وتداعب الخضرة في كل مكان، فهي نسج من الإبداع وصورة من الروعة. هذه الأنهار التي تتجمع لترسم لوحة فنية جميلة في الجبال الخضراء، تحمل النفس المهمومة أن تقف قليلا للتفكر والتأمل في إبداع الخلق لهذا الكون، فسبحان الخالق الكريم.
إخوتي هيا نسير نغترف ماء الغدير في هناء وابتسام مشرقا فوق الثمور.
فاح عطرا كالعبير قد تعشى زاهيا بخليط من زهور.
إخوتي هيا نسير نغترف ماء الغدير في هناء وابتسام مشرقا.
نتجه الآن إلى الصخرة المقدسة عندهم، لانغامايا، نهر يمر بهذه الصخرة المقدسة عند الهندوس، وبالتالي هذا التقديس يجعل هذا الماء يصب في النهر المقدس. قبل أن تدخل لابد أن تؤدي مجموعة من الطقوس عند هذه الصخرة الغريبة التي أخذت ألوانا تخص الهندوس.
أثناء زيارتنا لأحد الأنهار واجهتنا صخرة لونها أحمر اسمها غانغامايا، وهي مقدسة عند الهندوس لأن لونها أحمر وفي وسط نهر مقدس، ويأتي إليها الناس من أجل العبادة، وعليها عدد من التعليقات والأعلام والملابس. في كل مكان نذهب إليه لا بد من وجود المحلات المتخصصة ببيع التعليقات والتعويذات والأجراس.
هذه التعليقات أو ما يسمى بالتعويذات تستخدم في بعض بيوتهم وسياراتهم لأنهم يعتقدون فيها نوعا من الحماية، وهي بأشكال مختلفة لكنها في الغالب تحمل صورة من صور تماثيلهم المعظمة كما نلاحظ جميعا.
مزارع الشاي. يعتبر الشاي من أكثر المشروبات انتشارا في العالم، وتعد الهند من أكبر دول العالم في الانتاج العالمي للشاي، حيث تنتج حوالي 720 مليون كيلو جرام سنويا، ثم تأتي الصين في المرتبة الثانية، بينما تستورد بريطانيا أكبر قدر من الشاي في العالم لتصنيعه، حيث تستورد أكثر من 180 مليون كيلو جرام سنويا. ولهذا ذكرنا بأن هناك مزارع هائلة جدا في الهند تدفع بإنتاجها إلى بريطانيا. نبات الشاي دائم الخضرة، ينمو بسرعة على المستويات المنخفضة حيث الهواء الدافئ، وتأتي أفضل أنواع الشاي من ارتفاعات تتراوح بين 900 و1000 متر، حيث يكون نمو النباتات أكثر بطئا في الهواء البارد مما يزيد نكهتها.
الشاي مشروب عالمي اتفقت عليه جميع الشعوب مهما اختلفت ثقافاتها وأماكنها، فالشاي يشرب في كل مكان غالبا مع اختلاف طفيف في طريقة صنعه. مزارع الشاي الضخمة والهائلة التي توزعت في أرجاء الهند وفي كل مكان تعد من أهم مقومات وروافد الاقتصاد الهندي، إذ تنتج الهند ملايين من الأطنان من الشاي إلى كل مكان في العالم. الشاي عندما يستخرج الشاي أو يقطف من شجرته الأصلية يمر بعدد من المراحل. مزارع الشاي المنتشرة في كل مكان والهائلة وأحيانا على سفوح الجبال، والتي يعمل في قطفها من النساء فقط. الذي يقطف الشاي هن النساء في الغالب، وجدناهن في كثير من المزارع، وقد انتشرت هذه المزارع في أرجاء الهند. عندما يقطف الشاي أو ورق الشاي ويوضع في السيارات يذهب إلى المصنع. ماذا عن دورة صنع الشاي حتى يصل إليكم؟ تابعونا من خلال زيارة أحد هذه المصانع.
لنباتات الشاي أزهار صغيرة بيضاء ذات رائحة زكية، وتنتج كل زهرة ثلاث بذور تماثل في شكلها ثمار البندق. تنمو أشجار الشاي بشكل كبير، لكنها تقلم لتصل إلى 90 سنتي أو إلى متر واحد فقط لينضج ويسهل قطفه. أوراق الشاي تتكون من عدة براعم، فقد تنتج الورقة مرة كل أسبوع. في الأجواء غير الباردة تنتج الشاي، أما الأجواء الباردة فتحتاج إلى أسبوعين أو أكثر، وهي الأنواع الغالية التي سألنا عن أسعارها، فإذا هي تصدر لشركات بريطانية عالمية خاصة، وربما يصل الكيلو الواحد إلى أكثر من $1,000 أحيانا في بعض الأماكن التي زرناها، وهو نوع نادر جدا من الشاي، وهو نوع غالي أيضا. يلتقط العمال الأوراق، وفي الغالب هن من النساء، ويمكن للقاطف أن يحصد حوالي 18 كيلو جرام من أوراق الشاي في اليوم الواحد.
الجزء الذي يجنى أو يقطف هو هذا الجزء فقط، الجزء النابت العلوي. يعتقد البعض أن أشجار الشاي تقص من الأسفل أو تحصد، بينما هذا هو الجزء الذي يستفاد منه. تبقى الشجرة كما هي وتنتج كل فترة مثل هذا النوع الذي يقطف مرارا. الملاحظ هنا أن الهند تنتج ما مجموعه 24% من الإنتاج العالمي بالنسبة للشاي، ويصدر منه للخارج وقرابته 10% من الإنتاج العالمي الذي يستخدم في الخارج. بعض أنواع الشاي تتميز باسمها بنسبتها إلى المنطقة، كشاي آسام مثلا فينسب إلى المنطقة. هناك أكثر من نوع من الشاي كما تعلمون، الشاي الأخضر والأحمر والأصفر، أنواع مختلفة من الشاي، وبالتالي هذه الأنواع تختلف أسعارها حسب جودتها ونوعيتها. بعض أنواع الشاي تصدر لدول معدودة في أوروبا نظرا لغلاء أسعارها، إذ تتجاوز الآلاف أحيانا في بعض كيلو من هذا الشاي.
أما تصنيع الشاي فدعونا نزور أحد مصانع الشاي في الهند.
هذه أوراق الشاي الطازجة اليوم وصلت من المزارع للمصنع، طبعا بعدما وصل يوزنون في الميزان ثم يعبون في الأكياس، وبهذا الشكل تصل أوراق الشاي إلى مكان مخصص توضع هنا عدة يوم بين المراحل العديدة. والشاي الآن ماشي إلى الأحواض في الأكياس الصغيرة، وهذه تصل إلى المكان المعين في حوض معين، ثم واحد ينزله عند الحوض.
كما تلاحظون الآن العمال ينتظرون من خلال مجموعة من الأحواض التي تصل إليها عبوات الشاي المختلفة وفق أوزان معينة، فبمجرد وصول ومرور سير هذه العبوات إلى الحوض المخصص يكون الذي قبله في الغالب قد امتلأ، يعني مره مجموعة وانتهى العمال من تعبئة هذا الحوض ومر بمراحل معينة. بعد ذلك نلاحظ الآن هذه العبوات بدأت تصل إلى الحوض شبه الممتلئ، يعني نصفه ممتلئ، حتى يكتمل امتلاءه ينتقل إلى حوض آخر وهكذا. بمجرد وصول هذه العبوات سوف يتم تفريغ أوراق الشاي في هذا الحوض. نلاحظ الآن الشبك الموجود، هذا شبك مهوى مفتوح. الشبك المهوى المفتوح يأتيه الهواء من الخارج من خلال ماكينة لتهوية أوراق الشاي بعد أن توضع على هذا الشبك. هناك ماكينة في الخلف، هذه الماكينة هي التي يصدر منها الهواء عن طريق معدات معينة، مضخة هواء سفلية، ويتم التهوية. بعد أن يتم وضع الشاي في الأحواض لمدة تتراوح ما بين 10 ساعات 12 ساعة قد تزيد أحيانا، ويتم تجفيفه كما نلاحظ، تعاد تعبئته بعد أن يجف. الآن نوعا ما الورق الشاي بدأ يجف نوعا ما، يعني خرجت منه المادة الرطبة والرطوبة الموجودة في الأوراق. بعد ذلك يعبأ ثم يوضع في السير مرة أخرى لينتقل إلى داخل المصنع لإعادة تصنيعه أو لوضعه حسب الطريقة المعروفة ليكون ورق شاي. كما تلاحظون نحن الآن في وسط المصنع، يتم الآن مسيرة عدد من العبوات من خلال هذه الممرات. الآن يتم تفريغ العبوات كما تلاحظون التي وصلت إلى
الدور العلوي تفرغ الآن، ثم من خلال فتح ويسير هذا السير ويجفف الورق مرة أخرى. هكذا الآن يرمى الورق من خلال ممر يجفف بعد فترة.
بعد مرور أوراق الشاي على الأجهزة الخاصة في غرفة التخمر التي يمكن من خلالها التحكم في نوع الشاي، إما أخضر أو أحمر أو أسود، وذلك بوضعها تحت رطوبة وحرارة مضبوطة إلى أن تصبح بلون معين يتم اختياره آليا، وفي النهاية تجفف الأوراق في أفران وتصبح سوداء بنية. أما الشاي الأخضر فيصنع بتعريض الأوراق للبخار في جرار كبيرة أو اسطوانات كهربائية، إذ أن التبخير يمنع الأوراق من تغير لونها. ولكي تصنف أوراق الشاي المصنعة إلى درجات فإنها تمرر خلال شبكات ذات ثقوب مختلفة السعة، فالأوراق الكبرى التي تختار للتعبعة على شكل شاي سائب تصنف طبقا لحجمها. وبعد هذا المشوار يصل إليك الشاي ليصبح واحدا من أهم المشروبات في العالم. مزارع الأرز. ليس هناك تاريخ محدد لمعرفة البداية الفعلية لزراعة الأرز، ولكن من المحتمل كما تشير الدراسات التاريخية أن يكون قديما في جنوب شرق آسيا منذ آلاف السنين. وتعد الهند والصين الآن أكبر دول العالم إنتاجا. يعد الأرز من أهم المحاصيل الغذائية في العالم، حيث يعتمد أكثر من نصف سكان العالم على هذا المحصول كجزء رئيس من وجباتهم الغذائية. الأرز نبات يحتاج إلى الماء بكثرة، ويتم غرسه ونموه والاستفادة من ثمره في مدة قصيرة قد لا تتجاوز 10 أسابيع من غرس فسائله. بزيارة أحد مصانع الأرز في الهند، حيث اطلعنا على طريقة التصنيع. فبمجرد وصول أكياس الأرز بالشاحنات ووضعها في المستودعات، يتم وضع الأرز في مياه لساعات طويلة، ثم يتم تبخير الماء عن طريق التجفيف الدخاني في حاويات ضخمة جدا تعمل على مدار الساعة عن طريق مولد المصنع الذي يشتغل بالبخار من خلال قشر الأرز، وهو الذي يولد كهرباء المصنع بأكمله. بعد ذلك يتم مرور الأرز في آلات معينة مخصصة لتنظيفه من الشوائب. هذه الآلات تقوم بفرز الأحجار والأتربة المتجمعة وأحيانا الحديد أو قطع المسامير. يتم فرزها ورميها بعد التصفية الأولى والثانية التي خصصت لها فتحات مختلفة الحجم حسب درجة مرور الأرز، لتتم التصفية النهائية له في آخر درجات المصنع من خلال التدرج الآلي. وفي مرحلة أخرى بعد التصفية تقوم الآلات باستخراج قشرة الأرز التي تجمع في مستودعات خاصة وتمر بمراحل متعددة لاستفادة منها، بينما يمر الأرز بعد التقشير إلى ممر آخر من خلال 4 مراحل مختلفة للتصفية الأخيرة ليصبح نظيفا شفافا. أما قشرة الأرز المستخرجة فيستفاد منها في إنتاج الصابون وفي أنواع الزيوت، وربما تتم الاستفادة منها في نفس المصنع. عند ذلك يتم تغليف الأرز بأكياس معدة على أوزان محددة عن طريق الميزان ليصبح جاهزا للتصدير وليؤكل في عدد من أوطان العالم، وبالذات في الأوطان العربية وبالذات في الخليج. الأناناس. الأناناس نبات استوائي معروف، يستمتع كثير من الناس بشرب عصيره وأكل ثماره للتحلية أو في السلطة. وليست الهند من دول العالم المشهورة بالأناناس، لكنها تزرعه وتنتجه للتصدير من ضمن الإنتاج الزراعي. يحتاج الأناناس إلى مناخ دافئ وتربة جيدة، ويزرع من أي الأجزاء الأربعة في نبات الأناناس. تخرج البراعم من الساق الرئيسة، بينما تنمو الأغراس من الساق الزهرية أسفل الثمرة مباشرة. يجنى الأناناس بالأيدي في معظم الأقطار، فيلتقط قاطف الأناناس الثمرة ويلوونها لنزعها من الساق الزهرية، ثم توضع في سلال أو أخياش، ويتم وضعها في سيارات كبيرة لنقلها إلى مكان معد لتغريفها أو تعليبها. وقد قمنا بزيارة أحد الأسواق الرئيسة للأناناس، وشاهدنا هذه الشاحنات الكبيرة وهي تحمل حمولات الأناناس.
La 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 la
نبات الكنهل. نبات محبوب لدى أهل الهند، وهو غريب جدا، إذ يبلغ حجم النبات أحيانا أكثر من 20 كيلو، ومع ذلك فهو معلق بعدد كبير من الحبات في غصن صغير من أغصان الشجرة.
جتی ہے مجھ کو بازی جیتنے کا فتح میری ہے، میں گلدستے بناتا ہوں سنہرے دل سے تعبیرے بناتے ہیں، کہ ہم زخموں سے مستق دل کی تصویریں بناتے ہیں، کہ ہم زخموں سے
وأخيرا دعونا نعيش مع هذه الصور التي تنقل لكم شيئا من جمال الطبيعة التي أبدعها الخالق سبحانه وتعالى. في كيرلا، وهي الولاية الصغيرة وأهم الوجهات السياحية في الهند، الأنهار تشق طريقها بين الغابات، والشلالات تداعب الصخور والأشجار، والسماء الصافية تغازل مياه الأنهار العذبة.
كانت رحلتي إلى بلاد الهند مع عائلتي خلال شهر 8 من عام 2006. الرحلة استغرقت 30 يوما. محطتي الأولى في مدينة كوتشن، وهي المدينة الثانية بولاية كيرلا. كيرلا هناك هذا الاسم، يعتقد بأن سبب هذا الاسم واحد من اثنين، أولهما أن هذه المدينة من كثرة جوز الهند اللي هو الكوكانيت عند أهل ماليبار، اللي هو ساحل ماليبار التي تقع في هذه المدينة اللي هي مدينة كوتشن، يطلق على جوز الهند كيرلا باللغة المليبارية. هذا سبب. السبب الثاني، طبعا السبب الأول وهو الأصح، السبب الثاني أن هذه الولاية المسلمون يقولون بأنها فيها من الخيرات العظام، مما أدى إلى أنهم يطلقون عليها خير الله، خير الله، فأطلق عليها كيرلا اللي هي ولاية كيرلا.
وفي منار، الشلالات لا تكف عن التوقف، وخرير الماء لا يقف عن مداعبة الأسماع. المناظر البديعة والطبيعية الخلابة، الخضرة والجمال، البهاء والروعة، صور لا يمكن أن تعبر عنها الأقلام، فدعوا العيون تعيش معها.
منار مدينة تبعد عن كوتشن 60 كيلومتر، لكن الطريق يأخذ عليك تقريبا 3 ساعات، لأن الطرق كانت سيئة جدا ما بين المدن في دولة الهند. منار هذه تتصف بكثرة الشلالات وكثرة الأمطار، لا سيما لمدة 3 أشهر، لشهر 7 و8 و9. الشلالات فيها كثيرة جدا، الأمطار ما شاء الله كثيرة كذلك، ولكن تتميز هذه الأمطار بأن ليس لها صوت، أقصد في الصوت لا صوت رعد ولا ترى برق أبدا. تسقط مدة ساعة هذه الأمطار ثم تقف لمدة ساعة ودواليك. تتميز بكثرة الشلالات، هذه الشلالات من كثرتها تجدها على ميمنك وميسرك بشكل دائم تصب، ما شاء الله تبارك الله. اتجهت من منار عندما مكثت فيها يومين إلى مدينة اسمها كومراكوم. كومراكوم تتميز بأنها تقع على أنهر وعلى بحيرات كثيرة جدا، مثلها مثل مدينة البندقية في إيطاليا. هذه المدينة أهلها يتنقلون عبر عبر المراكب الصغيرة جدا. المدارس يذهبون الأطفال عبر هذه المراكب، التنقل يتم لأهل هذه المدينة عبر هذه المراكب. نحن ركبنا ما يسمى عندهم بالهاوس بوت. الهاوس بوت هذا عبارة عن مركب كبير جدا فيه غرفتين نوم، وبه مطبخ، وبه دورتي مياه، في كل غرفة بها دورة مياه خاصة. يركب معك في هذا المركب قائد هذا المركب، ومعه مساعد، ومعه طباخ. منذ أن تركب المركب إلى أن تخرج من هذا المركب وأنت كأنك أمير في هذا المركب، كل منهما يترقب أمرا يصدر منك. في هذا المركب تركب أنت وأهلك، طبعا خاصا بك أنت فقط، لا يركب معك أحد آخر. به ثلاث وجبات منذ أن تركب إلى أن تخرج منه، وبسعر رائع جدا. الفندق هذا فندق فور ستار، يعني راقي جدا، وتدخل هذا الفندق من الساعة الواحدة وتخرج منه في الساعة الواحدة، فندق عائم. تركب من مدينة كومركم إلى مدينة إليبي، وهو رائع، فخم جدا. ترى في خلال هذه السفرة والتنقل من المدينتين مناظر خلابة جدا. سبحان من يحصي أعداد جوز الهند بشكل عجيب يفوق الوصف يا إخوان.
في كل ما في هذه الحياة، في الزرع في المياه، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي. في كل ما في هذه الحياة، في الزرع في المياه، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي. في الأرض في السماء، في الصبح في المساء، في الفجر في الضياء، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي. في الأرض في السماء، في الصبح في المساء، في الفجر في الضياء، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي. في نملة برمل، أو حبة بحقل، أو نبتة بسهل، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي، يظهر صنع ربي.